وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأصل الزاد للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال: فصل في غزوة خيبر. قال موسى بن عقبة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر. سبحان الله، جهاد جهاد، يعني قبل الحديبية الخندق، ثم رجع الحديبية بعد هذا الحدث الجلل، فإذا بخيبر، واستخلف على أهل المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فسمع يقرأ في الأولى: كاف ها يا عين صاد، وفي الثانية: ويل للمطففين، فقال في صلاته: ويل لأبي فلان، له مكيالان، إذا كال كال بالناقص، وإذا اكتال اكتال بالوافي. ثم زوده سباع فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشرقوه وأصحابه في سهمانهم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح. ثم ركب فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكائلهم لأرضهم لا يشعرون. يعني النبي خرج إلى خيبر، وكان اليهود في خيبر قد خرجوا لأرضهم بمساحيهم ومكائلهم، يعني الأدوات اللي بيزرعوا بها، وما كان في ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غار عليهم، كما جاء عند البخاري في حديث أنس رضي الله عنه. طيب، هنا لماذا لم يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ لماذا؟ نعم، لأن الدعوة بلغته، فإذا بلغت الدعوة قوما فليس يجب على الإمام أن يدعوهم، إن شاء دعا وإن شاء لم يدعو. أما إذا ما بلغتهم الدعوة فإن الإمام يدعوهم أولا. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أغار على بني المصطلق أيضا وهم آمنون، لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. ثم ذكر حديث إعطائه علي النراية ومبارزته مرحبا، وذكر قصة عامر بن الأكوع، ثم حاصرهم فجهد المسلمون فذبحوا الحمور فنهاهم، يعني أصابهم الجهد يعني. ثم صالحهم على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، وله الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة وما يأخذ ما حملت ركابهم. واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له، اللي هيكتم حاجة ونضبطها يبقى خلاص لا ذمة له. فغيبوا مسكنا لحيي، ثم ذكر الحديث: فلما أراد إجلاؤهم قالوا: دعنا فيها، فأعطاهم إياها على الشطر. قالوا: خلاص اتركنا في هذه الأرض على الشطر مما يخرج منها ما بدا له أن يقرهم. ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق للنكث، لأنه نكث يعني بالعهد. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر على أن يزرعوا أرض خيبر، وله شطر ما يخرج منها، والمسلمين شطرها. هذا بخلاف بني قينقاع فإن النبي قد أجلاهم، وبني النضير فإنه قد أجلاهم، وبني قريظة فإنه قد قتلهم. أما خيبر، يهود خيبر، فقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرع في الأرض ويخرج ويأخذ شطر ما يخرج منها، فدل هذا على المزارعة، وحديث خيبر أصل في باب المزارعة والمساقة، دل هذا على ذاك، وأيضا دل على معاهدة اليهود والصلح معهم على بنود، فإن النبي قد فعل ذلك. يبقى إشكال، وهو أن النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قد قال لا يبقى في الجزيرة دينان، فكيف نفهم هذا في ضوء ترك النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر حتى لما مات ما أمر بإجلائهم وتركهم، وجاء أبو بكر وعمر في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه، فكيف نجمع بين هذا وذاك، بين إبقاء النبي اليهود خيبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج هؤلاء من جزيرة العرب وألا يبقى في الجزيرة دينان؟ نعم، لا يبقى دينان ظاهرة، يعني الكلام عن الدين، نقول يبقى دين، أما جسد أما شخص فقد يبقى الشخص، لكن بقاء الدين يعني بقاء الدين ظاهرا، فتكون لهم بيعهم وكنائسهم كما المسلمين مساجدهم، فهذا لا يكون، لكن أن يوجد القوم منهم أو الرجل منهم أو كذا فلا إشكال في ذلك إذا استعمله الإمام، فدل هذا على أن الإمام إذا احتاج إلى أن يستعمل بعض الناس وأن يستقدم بعض الناس الاستعمالين في هذا أنه لا بأس بذلك ولا حرج، شريطة ألا يظهر شعائر دينه. فبقاء بأجسادهم في الجزيرة لا يتنافى مع قول النبي لا يبقى في الجزيرة إيه؟ إيه نعم. وأيضا الحمل على إخراجهم أنهم لا يملكون في الجزيرة شيئا، ما يملكون في الجزيرة، ولا يبقون لغير حاجة، فإن كان مع الحاجة مع عدم التملك فهذا جائز، ولهذا في الجزيرة لا يجوز أن يملك النصراني أو يملك اليهودي شيء، إنما هذا يؤتى به لمدة معينة ثم بعد ذلك يعود إلى إيه؟ إلى بلده إذا كانت هناك مصلحة في ذلك. ولهذا عمر لما استغنى عنهم خلاص طلعهم، ولما قال النبي قال محمد عهدنا وكذا وكذا، فبين انه العهد هذا بشرط. نعم، ثم صالحهم على ان طيب. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن اخطب سيد اليهود، حيي بن اخطب، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وتزوج جويرية بنت الحارث في بني المصطلق بنت سيد القوم، ولهذا جاء عند البخاري أن صفية وقعت في سهم دحية الكلبي، فقال يا رسول الله إن صفية وقعت في سهمه وإنها لا تصلح إلا لك، لا تصلح إيه؟ إلا لك. وهذه عزة الإسلام سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخلف الله عليه بإيه، يعني يتزوج ابنة سيد اليهود، يتزوج ابنة سيد بن مصطلق، يتزوج كذا، وقد صاروا سبايا عنده صلى الله عليه وسلم. عزة الإسلام. نعم، حتى لو كان الأرض إيه؟ حتى ولو كان الإسلام لا يحارب، بس أنتم لكم الغلبة على هذه الأرض، ولا ينبغي أن تكون لكم الغلبة على الأرض إلا من قبلنا نحن، نقركم فيها بالجزية، يا الإسلام يا القتال، فندعوم أي أرض حتى لو ما كان الإسلام يحارب فيها، يعني لو عندنا جهاد وقدرة كل الأرض لله عز وجل للإسلام، ولا يجوز أن يبقى أحد على وجه الأرض في أي بقعة إلا إذا كان إما على الإسلام أو على الجزية. وهذا هو الجازي سبيل الله، ألا نبقي، إنما الأرض مقابل الإسلام ولا الأرض مقابل السلام ولا الأراضي ومستقطع والحدود وهذه هذه عند الضعف. ده جواب سياسي لكن ليس جوابا شرعيا. المسلمون ما الذي ضرهم في بلاد ما وراء الهند؟ هؤلاء هناك، وفارس الروم هناك في أماكنهم. هل غزت الروم المدينة؟ هل غزت فارس المدينة؟ هل غزت بلاد ما وراء النهر المدينة؟ هل غزت الأندلس المدينة؟ أبدا. إحنا الإسلام، لكن الإسلام يرد على هذا إن الإسلام انتشر بالسيف في التفصيل. لم يكن الإسلام دين دماء، وإنما كان دين رحمة، ومن الرحمة السيف. لكن السيف ماذا؟ يكون في الآخر مرتبة، وإنما يدعو القائد الناس إلى الإسلام. فين السيف؟ في السيف الإسلام، أسلم. لا، طب الجزية فين السيف؟ حتى مع عدم الإسلام الجزية. لا خلاص، ما فق للسيف، لأرهبك فتسلم فيكون ذلك خيرا لك. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يبقى فين الإسلام انتشر السيف؟ يبقى انتشر بالسيف. السيف، ما رتبة السيف؟ ولماذا السيف؟ اي نعم، مين؟ اي نعم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وكانت تحت ابن ابي الحقيق، وعرض عليها الاسلام فاسلمت فاعتقى وجعل عتقها صدقها. وقسم خيبر على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكان له وللمسلمين النصف، والنصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: لأن شطرها فتح صلحا، وهذا بناء منه على أصل الشافعي أنه يجب قسمة الأرض المفتتحة عنوة، أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة. ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. والإمام مخير في الأرض، شوف دي حكم بقى، دي من الأحكام. والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف بعضها. الإمام مخير في الأرض اللي احنا بنفتحها، مخير بين ان يقسمها، ان يوقفها، ان يقسم، يجعلها قسمين، قسم يقسم وقسم ايه يوقف. هذا كله راجع للإمام. ولقد فعل نبي الأنواع الثلاثة، فقسم قريضة والنضير، ولم يقسم مك، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له، وقدم عليه جعفر وأصحابه معهم الأشعريون المهم. يبقى إذن هذه المسألة هو، يبقى إذا فتح المسلمون أرضا فالإمام مخير بين قسمها أو وقفها، أو قسمها ووقفها. القسم زي بني قريظة وبني النضير، الترك زي مكة، البعض والبعض زي خيبر. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة فقهية مهمة جدا، عشان إن شاء الله لو نحتاجها غدا ويأتي ويقوم عالم الجهاد يبقى عارفين إيه الأحكام. هذا بالنسبة لحكم الأرض التي يفتحها الإمام، فالأمر فيها راجع إيه إلى الإمام. طيب قال وسمى طبعا ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له. طب لماذا قسم جابر، لماذا قسم النبي لجابر في خيبر مع أنه لم يحضر؟ خيبر كانت مكافأة لأهل الحديبية، ولهذا ذهب إلى خيبر من كان في الحديبية. قل المخلفين من الأعراب استدعونا إلى قوم لباس شديد تقاتلهم أي يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنا وإن تولوا كما تولوا قبل عدوكم عذابا أليما. قبلها إيه؟ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعون كذلكم قضى الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز وجل حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فكانت خيبر لمن شهد إيه؟ الحديبية. ولما كان جابر ممن شهدها قسم له النبي صلى الله عليه وسلم. وسمته امرأة من اليهود في شاة أهدتها له فلم يعاقبها. وقيل ولهذا اختلفوا في الساحر الذمي هل يقتل أم لا، ساحر مسلم يقتل والذمي هل يقتل أم لا، بناء على المسألة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها فلم يعاقبها. وقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء وكان بين قريش تراهن، منهم من يقول يظهر ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر، وكان الحجاج بن علاط قد أسلم وشهدها ثم ذكر قصته. وسمته براءة من اليهودي في شاة أهدتها له فلم يعاقبها. وقيل قتلها بعدما مات بشر ابن مالك. ورجح بشر بن براء ورجح الكثير من العلماء أن الساحر الذمي إيه؟ يقتل، أن الساحر الذمي يقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، لعله صلى الله عليه وسلم كان عنده معنى خاص في ذلك، كما ترك قتل المنافقين لمعنى خاص أيضا. وفيه من الفقه القتال في الأشهر الحرم لأنه خرج إليها في المحرم، وهذا إذا اضطر المسلمون إلى ذلك. إلى ذلك يسألونك عن شهر حرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سهم. يبقى للراجل سهم وللفارس ثلاثة يزيد سهمين. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم. نعم ممكن أن يأكل وجد طعامه وجعان يأكل أو شيء، ولا يعتبر هذا من الغلول، إنما الغلول أن تأخذ لتتملك، تأخذ شيئا قبل قسمة الغنائم، فهذا من الغلول ولو كان شيئا يسيرا. أما شيء الواحد يحتاج يأكله أو شيء فلا بأس. ومنها أن المدد إذا لحق به بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش لأنه كلم أصحابه لأهل السفينة. ومنها تحريم لحوم الحمر، وعلل بأنها رجس، وهذا مقدم على من علل بغير ذلك كقول من قال إنها لم تخمس أو أنها تأكل عذرة. نعم. وجواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء، وتعليق الأمان بالشرط وتقرير أرباب التهم بالعقوبة. فيه جواز عقد المهادنة عقدا جائزا. يعني عقدا جائزا يعني الإمام يفسخه متى شاء، مش جائز صرعا المراد بالعقود الجائزة يعني التي تفسخ، اللازمة هي التي لا تفسخ ويلزم بها الطرفان أو الطرف الذي يكون في حقه العقد لازما. ومنها الأخذ بالقرائن لقوله المال كثير والعهد قريب، وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله. يعني لما ابن أبي الحقيقة والحقيق أنكر هذا وكذا، المهم في مثل قضية المال هذه النبي صلى الله عليه وسلم دفع الرجل إلى أحد المسلمين مسه بعذاب فإيه فدل على المال، فهنا معين القول قوله لكن متهم متهم. ولهذا ولي الأمر إذا كانت هناك قرائن على أن فلان ده مثلا أخذ أو ضرب أو فعل أو سوى، إذا أنكر وعنده قرائن على أنه هذا الذي فعل، فله أن يمس بشيء من العذاب ليعترف بذلك، وهذا إذا قامت القرائن على هذا. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليه لم يبق لهم ذمة، وأن من أخذ قبل القسم لم يملكه وإن كان دون حقه لقوله شراك من نار. نعم، فالعهود التي بيننا وبينهم بشروط، إذا خالفوها خلاص نقض العهد. هذه مسألة. المسألة الثانية، من أخذ من الغنائم مالا قبل القسمة فيكون آثما ولا يمتلكه حتى ولو كان دون حقه. يعني فرضنا لو احنا قسمنا، اما نقسم الغنائم هيطلع له مثلا 100، طب هو اخذ 5 قبل القسمة، نقول هو آثم وهذا غلول ونأخذ منه هذا المال وبنرجعه الى الغنائم، مع أن نصيبه سوف يخرج 20 أو 100 لأنه قد تعدى، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا قبل قسمة الغنائم، لأن النبي قال شراك من نار، والشراك شيء يسير. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه، كما تفاءل بالمساحي في خرابها لما شاف النبي المساحي وكذا قال الله أكبر خربت خيبر، لأن المساحي بإيه تهدم. وأن النقض يسري في حق النساء والذرية إذا كانوا طائفة لهم شوكة، أما إذا كان واحدا من طائفة لم يوافقوه فلا يسري إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر دماءهم ممن يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا وهذا. يا سلام، سبحان الله يا أخواني، والله الواحد لو له دعوة مستجابة يقول ألا ينام ولا ينقطع عن العلم. مسائل، شوف مسائل مسائل، يعني لا يمكن تستغنى عن درس، تستغنى عن درس يبقى تستغنى عن ايه كثير من العلم. قد لا ممكن اقول مثلا اذكر في البيت اعمل اسوي، قد لا تأتيك هذه المسألة ابدا وانت بتذاكر من نفسك كده، تذاكر فين وازاي وكيف، أو قد تذكرها ولا تفهمها، تذكرها ولا تفهمها. فهذه فوائد من العلماء رحمه الله تعالى. شوف ابن القيم هنا ماذا يقول، يتكلم عن مسألة نقض العهد، هل يسري إلى الأولاد والزوجة إذا نقض الرجل العهد؟ هل النقض بيسري في حق النساء والذرية؟ رجل يهودي نقض العهد، هل يسري إلى الذرية والأولاد؟ وهل يسري إلى القوم كلهم؟ رجل من اليهود نقض، يبقى اليهود نقضوا؟ فقال هنا النقض يسري إذا كانوا طائفة لهم شوكة. النقد يسري بحق النساء والذرية إذا كانوا طائفة لهم شوكة. أما إذا كان واحدا من طائفة واحد من طائفة لم يوافقوا، لكن لو واحد من طائفة لهم شوكة وهم معه على الرأي حتى لو نقض واحد ليس باللازم أن ينقض كل واحد، يبقى كده العهد نقض. أما لو واحد من طائفة ولم يوافقوه فلا يسري النقض إليهم، إنما يكون الحكم خاصا به. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمته المرأة لم ينزل حكمه على إيه؟ على كل اليهود، كما أن من أهدر دماءه ممن يسبه أهدر دماءه ممن يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا وهذا. واضح إخوان؟ يبقى إذا نقض العهد المجموعة أو واحد منهم وهم جماعة لهم منع وشوكة وهم معه فالعهد ينتقض من الجميع. أما إذا كان واحد من طائفة ولم يوافقوا فلا يسري النقض إليهم. ومنها جعل عتق الأمة صداقة بغير إذنها، بغير إذنها صداقك عتقك. طيب هو النبي قال لها صلى الله عليه وسلم يعني استشارها فإذا ما أذنت يبقى لا يصح؟ لا، لأنها أمى عنده، فإذا أعتقها تزوجها وجعل العتق مهرها، لأن العتق له قيمة. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعتق نفسه من سيده يكون بالمكاتبة، بالمكاتبة، فدل هذا على أن العتق له قيمة فيصلح أن يكون مهرا وعوضا عن فرجها بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا لفظ تزويج. وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر الغير إذا توصل به إلى حقه كما فعل الحجاج، ومنها قبول هدية الكافر. ثم انصرف إلى وادي القرى طبعا فدى الفاتت في مسألة الكذب، يقول إذا على نفسي أو على غير إذا لم يتضمن ضرر الغير إذا توصل به إلى حقه، لازم تحط القدة، فالكذب ممنوع، لكن إذا توصل به إليه إلى حقه. ثم انصرف إلى وادي القرى وبه يهود، فلما نزل نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي فقتل مدعم، فقالوا هنيئا له الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم لتشتعل عليه نارا. ثم عبى أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام، فبرز رجل منهم، فبرز، وطبعا دل على إيه أخواني؟ هنيئا له الجنة، على أنه ما يجوز لأحد أن يجزم بذلك، نعم، لأنه قد يوجد مانع من الموانع. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من غالم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وقول الصحابة هنيئا له الجنة من باب حسن الظن لا من باب الجزم، وإنما من باب حسن الظن، هنيئا له الجنة هذا من باب حسن الإيه؟ الظن. ثم عبى أصحابه ودعا أهل الوادي للإسلام، فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير فقتل، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتل، حتى قتل منهم أو قتل منهم 11 مبارزا. كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام فقاتلهم حتى أمسوا، ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى فتحت عنوة. وعامل اليهود على الأرض والنخل، فلما بلغ أهل تيماء خيبر وفدك ووادي القرى صالحوه وأقاموا في أموالهم، ووادي القرى إلى المدينة في حجاز ومن ورائه من الشام، ثم انصرف إلى المدينة. فلما كان ببعض الطريق عرس وقال لبلال اكلأ لنا الفجر، وذكر الحديث. وروي أنها في مرجع من الحديبية، وقيل مرجعه من تبوك، يعني قصة نوم النبي. ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها، وأن الرواتب تقضى وأن الفائتة تؤذى لها، لأن النبي أمر فأذن بلال ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة على وجهها. وقضاء الفائتة جماعة يجوز، يجوز قضاء الفائتة جماعة، جماعة ناموا عن صلاة الفجر وقاموا معا الساعة العاشرة يصلون جماعة إذا ما كان عندهم تفريط. وأن القضاء على الفور للقول فليصليها إذا ذكرها، تأخيره عن المعرس لأنه مكان الشيطان، ولأنه لا يفوت المبادرة فإنه من شأنها. خلي بالك، يعني أنا مثلا كنت نائما فاستيقظت الساعة السابعة، أقول يلا بقى إيه، هو خلاص الشمس طلعت يبقى خلاها الساعة 11 ولا الساعة 10. لا، قضاء الفوائت هيكون على الإيه، على الفور، فليصليها إذا ذكره. إنما كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر وأمرهم بالارتحال لأن للمكان نفسه ففيه علة. نعم. وفي تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان، لأنه قال لأنه مكان الشيطان، كالحمام بطريق الأولى، الحمام اللي هو مستحم الناس يعني، وكان الناس يستحمون فيه الحمام هذا، فيه بخار وفيه كذا، فالناس كانوا يأتون، ولأنه مظنة إظهار العورات، بل وفيه تظهر العورات، فلا تكون الصلاة إيه فيه. وقد كان العرب لهم ذلك ويسمونه الحمام. أما محل قضاء الحاجة هذا يسمونه الحش. نعم. ولما رجعوا رد المهاجرون إلى أنصار منائحهم، الله أكبر، عفة المهاجرين حتى من أول يوم، سبحان الله، أعطاهم النصارى أموالهم وهم يستعفون عن ذلك. بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على الإيه، على السوق. وأقام بالمدينة إلى شوال، يبعث السرايا منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار، هذا الذي قال ادخلوا النار ابن حذافة، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. اسمع بقى الكلام الجميل ده اللي هنختم به، هذا كلام مهم جدا جدا. فإن قيل كيف ذلك وهم متأولون طاعة الله ورسوله، شوف يا جماعة العلم، شوفوا العلم، احمدوا الله سبحانه وتعالى ان الله يا اخوانا بيهيئ لنا هذه القراءة. والله يا اخوان، والله نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة. يجي ناس تجعل السلفية ايه، خلاص فلان انا كلامي فين مبتدع، خلاص اللي ما يبدع اللي انا بدعته يبقى ليس سلفيا، بس هذا الشيخ يا رجل ما هو بسلفي، ليه يصد فلان. والآن بقت زادت المسألة، بعض الناس يقول لك ايه ده الشيخ فلاني اصل بيدرس عنده واحد ليس على الجد كمان، يبقى الطعن في رسول الله بقى، لان كان عنده ابن ابي وكان عنده. واصبح المنهج لا وزن له، درس ما تدرسش، اقرأ ما تقرأش، احفظ العلم ما تحفظش، المهم هم خمس ست أنفار يتقول يتعيد، وعلى مزاجنا، مش خمس ست أنفار يعني متفق عليهم، لا، يعني عند محمد حشيش مثلا واحد زعلان منه، يبقى لازم ينطرد محمد حشيش لجناب اللي زعلان. اذا ما انطردش محمد حشيش يبقى احنا وعندنا السلفيه. ايه الكلام هذا؟ ايه الكلام هذا؟ فين التربيه دي؟ فين التربيه دي؟ تربيه عجيبه، امر عجيب. والزامات ما انزل الله بها من سلطان. يا اخويا سيبك من هذا، الله يكرمك تعال شوف العلم، اقعد اثني ركبتيك وتعلم هنا وهناك. السلفيه منهج، علم، نور، بصيره. لا تفهم السلفيه علم بالنت، خمس ست عبارات، فلان قال، علان قال، مش عارف ايه، قالوا في الشيخ فلان، قال في الشيخ علان. سيب يدك للعلماء، هم اللي يحكموا. العلماء ما توقفش، انت فاهم اواني، انت تعلم، تعلم انت. ولهذا تجد جهلا بالعلم، وما شاء الله بحر حافظ كل اللي اتقال في النت، المقلب ده كله عارفه بالحرف، وتيجي تساله عن اسم كتاب ما يعرفش، بل ممكن يقول لك ده مش من طريقه السلف الكتب دي. تعلم اسم الركب وانت تعرف يعني ايه علم، يعني ايه سلفيه، ويعني ايه منهج، ويعني ايه كذا. للاسف الشديد، للاسف الشديد شباب صار عجيب يعني، والله بيحزن الواحد على هذا يا اخوان، ان لب المنهج مهمش. مش دي السلفيه. لو انت تحفظ 1000 متن وتتعلم 1000 كتاب، ولهذا الشباب بيضيع كده، يضيع الشباب تحت مسمى ايه؟ الدعوه الى السنه والحرص على السنه، وما درس السنة. ولهذا السؤال في غاية الأهمية، مهم جدا يطرح نفسه، مهم جدا. أين خدمة المنهج السلفي؟ تقرير المنهج السلفي. اسمع، أنا عاوز أقرر المنهج السلفي. أنا عاوز، الأخ ده جاي لي من الصعيد اهوت بقى يومين، هيروح في نهاية الأسبوع، هيقعد معايا مثلا، قعد معايا من الخميس مثلا، هيروح الخميس الجاي، وما عدتش شايفه، ما عدتش هشوفه خالص. إيه اللي استفاده في الأسبوع دهوت في تقرير المنهج السلفي؟ فهم إيه في المنهج؟ أخد إيه في طريقة العلم؟ شاف إيه يحكيه؟ واخد بالك؟ هذه مسألة مهمة. احنا عايزين يا اخوان تقرير المنهج، تقرير المنهج. اما الشخص ده انا ممكن اختلف انا وانت فيه، انا ممكن اختلف انا وانت، انت ترى الشخص هذا توفرت فيه شروط وانتفت موانع تحكم عليه بانه كذا، انا لم تتوفر عندي الشروط. دي مساله ملهاش دعوه، دي مساله حكم على شخص، ما هياش حكم شرعي ورد به الدليل، دي مساله حكم على شخص. تحكم على فلان ان ده من الطلبة المبتدعة، ولو عندك ممكن كان يبقى من الطلبة المقربين مثلا، خلاص تحوز، تدين الله بهذا، مش مشكلة. لكن ليس يعني ما تدينت به ان يتدين به كل احد، لكن الشاهد يعني مش دي المشكلة. المشكلة هو ده المنهج؟ هو ده حظنا من المنهج؟ لا، احنا حظنا من المنهج تقرير مسائله عبر كتبه. يبقى عندك كتب السلف، عندك تقريرات السلف، عندك القضايا، قضايا المنهج واضحة، قضايا المعتقد واضحة، قضايا بحيث ان الطالب يفيه درس، يفيه الاسبوع، لو كان بيفهم، اما ما فهمش حاجة تانية. ودائما ينبغي ان يكون منهج الشيخ هو الإعذار إلى الله لا إلى الطالب، عليه يقول ويقرر، واللي يفهم يفهم، إلا ما يفهمش يا رب يفهم. خلاص. يبقى ده ما لا الطالب يقول اصل انا صراحه ما درستش مسائل كذا، اصل الشيخ ما عندوش، او والله انا عمري ما حفظت متن، اصل الشيخ ما عندوش حته احفظ متون، والله انا صراحه كنا بنركز على العلم وما عندناش تربيه، لان الشيخ صراحه في الجوانب التربويه بيقول يعني ديت. لا، انت انغمس في الايه، في النهر كاملا، ويعم الماء جسدك، انت بقى ليك نيه فيرتفع حدثك، مالكش نيه فيرتفع حدثك، ده حاجه ثانيه. واضح؟ لكن ايه، تتغطس، تدخل الميه كلها، فيعم الماء بدنك، مفيش حائل. طيب ارتفع حدثك ولا لا؟ على حسب النيه. حتى ارتفع حدثك لابد من تعميم الماء مع نيه. يبقى العيب فين؟ عندك. اما تقعد مع نفسك بعد 10 سنين تقول انا اللي مقصر. فالانسان يحذر الحقيقه في زمان اصبح الحكم فيه ليس للمنهج. ولهذا انت يمكن مثلا تعرف زيد وعبيد من الناس المرموقه وما انتش معتني هو اصلا بيدرس ازاي او ايه المنهج اللي عنده، مش مشكله، بس معتني بايه؟ بان هو رد على فلان او فلان رد عليه. وده احنا مش عايزينها عندنا يا اخوان. دي مش عايزينها عندنا. احنا عايزين عندنا نتربع على العلم والاصول ونمسك في المتين، وايضا لا نترك مخالفا. بس انا بقصد اقول لك انه في من يتفق عليهم جرحا، في من يتفق عليهم تعديلا، في من قد اختلف انا وانت. حاجة مسألة اجتهادية. لكن تأصيل المنهج الذي بناء عليه أعرف الحق من الباطل في جماعة أو فرض أو مسلك أو مسألة، ده هو بقى اللب، هو التربية على الإيه؟ على المنهج كله. فتأتيك بقى مسائل سبحان الله في كتب العلم، صعب إنك أنت يعني سبحان الله لو وكبت لنفسك أو كانت التربية ناقصة أن تصل إليه. فيقول الشيخ طيب الآن هؤلاء لما قال لهم الأمير ادخلوا النار، واستدل عليهم بإيه؟ بأن النبي قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. يبقى استدل بنص الطاعة العام على دخول النار. النبي لما بلغه هذا، طبعا هم ما دخلوا بناء على الفهم العام والمقصد العام في الشريعة، أن الشريعة لا تأتي بهذا. لما ذكروا ذلك للنبي ماذا قال النبي؟ وده التعليق المهم بقى، أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. والسؤال الذي يطرحه نفسه، نحن نعلم أن التأويل يرفع، فهنا لو دخلوها بتأويل لماذا ما يخرجون منها؟ وطبعا ما يخرجون منها من باب الوعيد، وإلا ليسوا كفارا، يعني ما يخرجون منها إلا أن يشاء الله. فهل يا ترى ممكن يكون متأول؟ ده بقى لب القضية. هل ممكن يكون متأول لا يقبل تأويله؟ شوف المسألة، شوف المسألة الغالية قد إيه؟ شوف مسألة غالية قد إيه؟ غالية غالية يعني غالية. ده متأول وداخل هيدخل النار بنص. من أطاعني فقد أطاع الأمير. من أطاع أمير فقد أطاعني. متأول حتى لو مخطئ يا أخي. لكن هل كل متأول يعذر؟ هي دي المسألة. فإن قيل كيف ذلك وهم متأولون طاعة الله ورسوله؟ قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد، حط تحتها 10,000 خط بقى، من غير اجتهاد مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا. انت عندك نص محكم وهو ايه؟ وهو لا تقتلوا انفسكم. كويس.
وعندي مسألة مجتهد فيها أدخل ولا ما أدخلش، يجب علي إيه؟ تقديم هذا الظن على المحكم ولا التوقف؟ فأقدم المحكم على الظن واسأل الأول، واسأل الإيه الأول، عشان كده اللي رقوا وخدوا توقفوا، والذين صيد لهم لما صد أبو قتادة الصيد وهم أعنوا ولا كذا توقفوا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عنده محكم وهذا متشابه أقف أقفوا. وإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لأولي الأمر بالمأمور بطاعتهم، المأمور بطاعتهم، فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لأولي الأمر؟ وإذا كانوا لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله، فكيف بمن حمله على ما يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ وكيف بمن دخلها من إخوان الشيطان وأوهم الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام؟ الله أكبر. كل فقرة من دول تحتاج وقفة. المقطع ده اكتب كده مقطع من ذهب. تعرف تكتب اسم ايه؟ تكتب مين انت؟ عندك جهاز ما عندكش كتاب، لازم الكتاب اسم ايه؟ لازم تكتب هنا مقطع من ايه؟ من ذهب، مقطع من ذهب. يبقى كيف ذلك وهم متأولون طاعة الله ورسوله؟ قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد، فدل هذا على أن من قصر في الاجتهاد فلا يعذر، وبالمفهوم من لم يكن مجتهدا فلا يعذر. يبقى من لم يكن محل الاجتهاد ومن قصر، ومن كان محل الاجتهاد ولكنه قصر في الاجتهاد فإنه لا يعذر. وعليه الذي ضلل الأمة ودعا للحزبية ونزل الميادين وفعل ما فعل من غير أن يرجع إلى كتاب سلفي، هل هؤلاء أولا أهل الاجتهاد؟ لا. هل المسألة مما يجتهد فيها؟ لا. هل قصر في الاجتهاد؟ نعم. يبقى لا يعذروا. ده ابن خزيمة، لا مالناش دعوة ابن خزيمة، يبقى ابن خزيمة لم يقصر، أنتم قصرتم. طيب شو بقى تتمة الكلام؟ وإذا كان هذا أي هذا الوعيد في من قصر في الاجتهاد يلحقهم ولا يغفر لهم اجتهادهم، هذا إذا كان هذا في من عذب نفسه، العذب نفسه هو اللي بتاعته هو ليس نفس آخر، طاعة لأولي الأمر بالمأمور بطاعتهم أو المأمور بطاعتهم، فكيف بمن عذب مسلما يعني آخر لا يجوز تعذيبه طاعة لأولي الأمر؟ إذا كنت أنت لو عذبت نفسك نالك هذا، فكيف بمن عذب غيره؟ يبقى من باب أولى. طيب أيضا وإذا كانوا لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله، وما قصدوا المخالفة، قصدوا إيه يا أخواني؟ طاعة الله، ومع ذلك لو دخلوها ما خرجوا منها، فكيف بمن حمله على ما يجوز المعصية والأمر الدنيوي ليس الأمر الشرعي؟ يبقى من باب أول. ده دافع اللي بيطيع ولي الأمر في المعصية وهو بيقول إيه؟ أنا بتعبد الله تعالى ولي الأمر، فكيف بمن أطاع ولي الأمر في المعصية يريد الدنيا؟ طيب وكيف بمن دخلها من إخوان الشيطان، لا ممن يقول بقى أنا مطيع الرحمن، من إخوان الشيطان، وإذا كان ده في الصحابة في هؤلاء الصحب، فكيف بإخوان الشيطان وقد أوهموا الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام، من هؤلاء الصوفية الذين يدهنون أجسامهم ويدخلون النار ويقولون هذا من الكرامات وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا مقطع في غاية الأهمية، حل لك كل شيء وبين وأوضح لك كل شيء. شو بقى ما تأخذ العلم من ابن تيمية وابن القيم ومن الأئمة، دي جميلة جدا يا إخوان، انك انت دلوقتي تروح البيت دلوقتي مش بقى ايه ده الشيخ قال لنا النهاردة كذا، ده اتعلمنا من الشيخ. انت ما تعلمت من الشيخ اي شيء، انت اتعلمت منين؟ من البغوي ومن ابن القيم ومن الامام. ايه دي نفسها لها ثمن كبير جدا، لها ثمن كبير، تحس ان انت ايه بقى يعني ارتبط حاضرك بماضيك، بماضيك اصبحت من تلاميذة من الائمة الكبار. دي مهمة، مهمة. مش هتعمل ايه والله انتظر اما اشوف الشيخ امره ايه في المسألة دي، ولا هيقول لنا نعمل ايه، نعمل زيه، اذا كذا يبقى كذا، يبقى كذا، يبقى كذا. لا، حتى تأتينا تعليمات، حتى تأتينا تعليمات دي مش موجودة. فهذه فوائد غزيرة جدا في هذه الغزوة. نعم. ايه اللي هو ايه؟ يعني توصل الدجال اللي هو يقول لهم الجنة والنار يعني، وانهم لو اجابوه الى جناتي فهي نار. ايه صحيح. نعم نعم، نفس المسألة، لانه على غير ايه، لكن طبعا مع الدجال الله عز وجل يبصر وينور بصيرة المؤمن بما يكتبه على وجهه، بما هو مكتوب على وجه الدجال بانه يعني كافر، وبالتالي ما يدخل جنة الدجال إلا من استحق، ولا يهرب إلا أيضا من استحق. فدي بتكون يعني لقاء الدجال، لقاء الدجال إنما هو نتيجة للمنهج السابق، يعني ثمرة ما سبق، لأن الإنسان ما يقع على مواجهة الدجال إلا بما سبق. أما المؤمن فإنه يبصر كيت وكيت وكيت وكيت، أما الثابت على المنهج فإنه يثبت على كذا وكذا. إنما هتعلم واحد يوما يخرج الدجال ما فيش وقت. ولهذا حتى النبي يقول الصحابي في حديث جميل، ودي صراحة في نظري من أقوى الأدلة على مجانبة أهل الأهواء، وأنك لا تسمع لهم حتى لو قالك تعالى نظرك، ده أنا هعمل لك وسوي، وهي رواية إذا سمعتم عن الدجال وكذا فلا تذهبوا إليه، لا تذهبوا إلى الدجال، تقول أيوة الدجال طرح، تعال بقى يا فلان، تعال نروح بقى للدجال وإحنا نقهره أمام الناس ونبين ضلاله أمام الناس، تعال ده طلع والحمد لله إحنا عندنا حديث نروح هناك. اوعى، اهرب من الدجال، فده فتنته عظيمة. يبقى إيه؟ لا تأتوه، لا تذهبوا إليه، لكن إن ابتليت به ثبتك الله سبحانه وتعالى بموجب ما كان عندك من منهج إيه ثابت. وهذا كل وهكذا كل دجال، فالدجال أكبر والفرع عن الإيه، عن الدجال أكبر من دجاجلة لا لا ليس بلد إلا وفيها، لا نقول عصر يعني، ليس بلد إلا وفيها من الدجاجلة من فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفهم والبصيرة في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوان محدش يترك، اوعى حد ينام عن درس الفجر، انتوا حرين. العينة بينة، إلا يفوتوا يفوتوا خير. هتحصل الكلام ده فين؟ مفيش. نعم لا يلزم ايه؟ طالما هو عرف خلاص، طالما عرف بلغ مش لازم انا، لكن تكون مستحب اعرفه بتاع فيش اشكال، لكن ما يلزمني طالما بلغه بلغته الحجة ما يلزمني انا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والله اعلم. ان شاء الله درس السبت اليوم في بيلة مجمع اهل السنة باذن الله من صلاة الظهر ان شاء الله.